الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد وفي لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر في هذا المسجد الطيب. أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه سوق الإخلاص رائجة. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه سوق الإخلاص رائجة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى سوق الإخلاص رائجة ليس فيها كساد. سوق الإخلاص رائجة ليس فيها كساد، فالإخلاص ربح كله لا خسارة ولا كساد. فربنا تعالى خلقنا لمقصد بينه في كتابه، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لمقصد هو العبادة، والعبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. إذن تنقسم العبادة إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. وعبادة القلب أصل، وعبادة الجوارح فرع. إذا صلح الأصل صلحت الجوارح والفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. والعجيب أن الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم يهتمون بالفروع، وقل اهتمامهم بالأصول. يهتم بعضنا بصلاح ظاهره من حيث السمت والهيئة والدل وهو مطلوب، ويهتم بالعبادات الظاهرة، تجده حريصا على الصلوات في المسجد، تجده حريصا على الصلات والواجبات الظاهرة، وقل اهتمامه بالأصل عبادة القلب والتي على رأسها الإخلاص لله رب العالمين. يقول أحد السلف: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي 20 سنة. 20 سنة يتعامل بالإخلاص مجاهدا، إذا تحرك يسأل نفسه عن النية: هل الحركة ترضي الله أم هي لغير الله؟ إذا تكلم يسأل نفسه: هل هذه الكلمة لله أم لغير الله؟ إذا صلى سأل نفسه: لله أم لغير الله؟ إذا جلس في مجلس للعلم سأل نفسه: لله أم لغير الله؟ إذا واصل الرحم يسأل نفسه: سمعة ورياء وفخرا أم ابتغاء مرضات الله رب العالمين؟ 20 سنة يجاهد النية. انظر إلى هذا الطفل الصغير الذي جلس يوما أمام مؤدبه ومعلمه، وبينما المعلم يعلم ويؤدب إذا بالباب قد طرقه طارق، فأسرع الطفل الصغير لفتح الباب، فاستوقفه المعلم سائلا: يا ولدي، ما نياتك في فتح الباب؟ وهنا تعجب الطفل الصغير سائلا معلمه: وهل لفتح الباب نية؟ قال: يا ولدي اجلس كي أعلم
فأنت لن تتعلم، اجلس كي أعلمك فأنت لن تتعلم. يا ولدي إما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما، فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون أخا أو أختا أو عما أو خالا، فأنت تفتح بنية صلة الرحم، وإما أن يكون ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون فريق فقيرا محتاجا فأنت تفتح بنية رفع الحرج عنه، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية رفع الظلم عنه، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية منعه ورده عن الظلم. وعدد له في فتح الباب 70 نية، 70 نية في فتح الأبواب. كم مرة فتحنا أبوابنا، وكم مرة جمعنا نوايا الخير عند فتح الأبواب. هذا مثال، وقس على ذلك بقية الأعمال، قس على ذلك بقية الأعمال. خرجت من بيتك إلى المسجد، ما هي النوايا التي جمعتها قبل خروجك؟ ما هي النوايا إن كنت إماما؟ ما هي النوايا عند مجيئك للمسجد؟ هل جئت لتعجب الناس بصوتك؟ هل جئت لتطيل في التلاوة والقراءة ليعلم أنك من الحفظة؟ انظر إلى هذا الإمام الذي يقول تعلمت الإخلاص من جملة قالها لي أبي في بداية الطلب، يقول كنت إماما لمسجد من المساجد الكبرى وعندي القراءات العشر في دولة من دول الخليج، قال وكان يصلي خلفي في رمضان ما يزيد عن 5000 من المصلين، الطرق تغلق من كثرة السيارات، وذات ليلة استحبت والدي للصلاة خلفي وكان لي صوت شجي ندي، كنت إذا قرأت سمعت بكاء المصلين من خلفي، وإذا بوالدي قد حضر معي ليلة ورأى كثرة الجموع، فلما فرغت من صلاتي وقد أبكيت من خلفي وفي طريق العودة مع أبي، سألت أبي سؤالا، يا أبي كيف رأيت الصلاة الليلة؟ هل رأيت كثرة المصلين؟ هل رأيت الزحام الشديد؟ هل رأيت كثرة السيارات أمام المسجد في الطرقات؟ قال وأبي ينظر إلي ولا يتكلم، حتى وصلت إلى البيت ولم يجبني، فكنت في حيرة من أمري، فإذا بأبي يستأذن للنوم، فلما كان الغد أصبحت مسرعا إليه سائلا مكررا، يا أبي ما أجبتني، كيف رأيت الصلاة بالأمس؟ فقال لي جملة عجيبة، قال يا ولدي جميع من أتى البارحة للصلاة أتوا من أجل الله إلا أنت، جميع من أتى البارحة للصلاة جاء من أجل الله إلا أنت. قال فتعلمت منها الإخلاص لله. نعم، أنت حريص تسمع مدحا وثناء، حريص تعرف آراء الناس في صلاتك في خشوعك. إذن ما جئت لله؟ جئت لتعجب الناس. وصدق من قال من السلف الصالح وكان معلما كبيرا، قال لطلابه ذات ليلة: أخشى أن يهلك المتكلم وينجو السامع. نعم، إنه الإخلاص يا قوم. كيف أجتهد على قلبي؟ كيف أهتم بالأصل قبل الفرع؟ كيف أهتم بقلبي قبل أن آتي لأي عمل؟ أوما سمعتم قول ربكم على مائدة الزمر؟ قال عز من قائل: ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كم استمعنا إليها وكم قرأناها؟ جاءت في صدر سورة الزمر في الآية الثالثة. والعجيب في الربط بين بداية السورة والنهاية: البداية بيان لحال الناس ما بين موحد ومشرك، والنهاية بيان الثواب والعقاب. فذكر سوق أهل الإخلاص والإيمان إلى الجنة زمر، كما ذكر سوق أهل الكفر والعناد والشرك والسمعة والرياء إلى جهنم زمر. وهذه الآية التي بين أيدينا بدأت بلام التنبيه والتحذير. ألا تنبيه، تنبيه للغافل وتحذير للمعرض. ألا لله الدين الخالص. والدين في القرآن والسنة يأتي بمعنيين: الأول المنهج والعمل، والآخر الثواب على العمل. ففي قولنا كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، جمعنا المعنيين. فهذه مقولة سلفية لأحد السلف الصالح، قال: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئ كما تدين تدان، أي كما تعمل تحاسب وتجازى. وقد وردت بهذين المعنيين في القرآن والسنة في قول الله تعالى: مالك يوم الدين. فيوم الدين هنا يوم الحساب، يوم القيامة، يوم الثواب والعقاب على الأعمال. وفي قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني العمل والمنهج. وفي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي منهجا وعملا. ألا لله الدين الخالص، كما أن له جل وعلا الفضل الكامل، فهو الذي خلق وهو الذي رزق، وهو الذي يعطي ويمنح، هو الذي يقيل العثرات ويغفر الذنوب والزلات، هو الذي يفرج الكربات ويفك الأسرى وينزل الرحمات، هو الذي هداك وحافظك في نومك ويقظتك. إذن هو المعبود الذي يستحق العبادة، له الدين الخالص الصافي النقي. فإذا أقبلت عليه فلا بد أن تقبل بصدق. جاء عند الإمام النسائي في السنن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، أو كما قال النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. يقول إبراهيم التيمي من أئمة الزهاد المخلص: من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. هل رأيت أحدا يظهر السيئات ويفتخر بالزلات والآثام والأوزار، أم يجتهد لإخفائها وعدم كشفها؟ فمن علامة الإخلاص كما تكتم سيئاتك تكتم الحسنات. أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، ويحك، أو ما قرأت قول ربك جل في علاه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال بعض أهل العلم: فإذا بقي العمل عند صاحبه فليعلم أن الله ما قبله. ما دمت منتشيا بأعمالك معجبا بطاعتك كثيرا ما تفتخر. أنا عندي القراءات العشر الكبرى والصغرى. أحسنت، نفع الله بك. اسكت اسكت يا مسكين، لماذا تخبر، لماذا تخبر الناس؟ وأنا درست كذا وفعلت كذا وعملت كذا، وأنا أم في مسجد كذا وأممت في كذا وفعلت. يا رجل، أذكر من عشرات السنين قبل 25 سنة تقريبا كنت إماما في مسجد في حينا، وإذا برجل من رواد المسجد ذهب للعمرة مرة، فجاءنا بسجادة للصلاة كانت بخمس ريال، جاء بها من المدينة وجاء فرحا فاستقبلناه: يا شيخ، جئت لك بسجادة للصلاة. قلت: جزاك الله خيرا. على مدار أكثر من 10 سنين أنا اللي جبت السجادة دي من مكة، جزاك الله خير يا حاج. في مرة مقيم الشعائر في المسجد قال: نغسل السجادة، فأخذها لبيتي يغسلها، وصاحبنا جاي يصلي العصر ونظر: فين السجادة؟ ده أنا جايبها من مكة. يا رجل، بنغسلها يا رجل يا رجل. إذا أنفق المسكين نفقة في بيت من بيوت الله عيرنا بها وامتلك المسجد بها، إذن دخلوا مان ما بينفق، ويجي لك يقف لك كده في الصف الأول: يا ولدي يا مسكين، يا هذا يا مسكين، اهدأ. الإخلاص أن تكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. ما أحوجنا إليه، ما أحوجنا أن نجتهد على قلوبنا قبل أن نزين جوارحنا، وقبل أن نهتم بالأعمال الظاهرة لأنه لا قبول للظاهر إلا إذا صلح الباطن. لا قبول لصلاة إذا لم يصلح قلبك. يقول سفيان الثوري رحمه الله: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا متوضئ وداخل المسجد. إنه الإخلاص. عندما صلح القلب عرف قدر العبادة الظاهرة، عرف قدرها. مش كثير من أحبابنا دائما أبدا يأتون المساجد متخلفين، لا أقول متأخرين، متخلف. حتى في الجمعة كثيرا ما نذهب إلى بعض المساجد في عطلة من العطلات: يا شيخ انتظر 10 دقايق بس عشان الناس تيجي. ايه ده؟ الخطيب ينتظر 10 عشان الناس تيجي؟ عشان الاخوة بس بيتأخروش. مين؟ مين الاخوة؟ اخوة مين؟ اي اخوة هؤلاء الذين يأتون بعد ان جاء الخطيب الى المسجد منتظرة؟ اي اخوة هؤلاء؟ راجع كلمة الاخ دي، فارق بين اخ وفخ. اقول هذا فخ، هذا متخلف. إن كان معذورا فلا ينتظر، فله عذره. أما غير المعذور هذا الذي يمكث في بيته حتى يصعد الخطيب إلى المنبر، أما تعلم من هدي رسول الله أن الملائكة يقفون بالطرقات يوم الجمعة يسجلون أسماء من يأتي مبكرا إلى المسجد؟ فإذا صعد الخطيب منبره أغلقوا صحفهم ودخلوا لسماع الذكر. فلا اسم لك يا من تخلفت. واخ اخ اخ ايه بس يا اخ؟ دعني اشرب الماء يا اخ. فكم اتعبتنا وكم حيرتنا، بل والأعجب من ذلك يأتي متخلفا ويزاحم على الصف الأول. يا مسكين يا جهول، الصف الأول لمن جاء مبكرا لا من جاء متخلفا ويزاحم. أصله أخ، قدموا الأخ، اتقدم يا أخ، اتقدم يا أخ. قدموك في الدنيا أخ، فماذا يكون حالك عند ربك عندما يسألك عن قلبك وعن نيتك وعن قضية استقامتك الزائفة؟ الاستقامة ليست أقوالا بل هي حقائق، حقائق يا إخوة. الاستقامة منهج مش كلام. الأخ الذي يقول قال الله وقال الرسول، إذا لم ترى حقائق قوله في عمله فليراجع نفسه، سيهلك المسكين. لا تكن كشمعة تحترق ولا فائدة، ولا فائدة. كن كالنور يضيء فيبدد الظلمات. كن مخلصا في قولك وعملك. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوا الأنداد وصرفوا العبادات لغير الله الواحد فوقعوا في الشرك، وقالوا معتذرين عن أنفسهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عبدناهم بل هم وسطاء بيننا وبين الخالق. ووقعوا في أمر جلل، في قياس التسوية بين الخالق الجليل وبين المخلوق الفقير، وهذا من أفسد الأقيسة. فترى قائلهم يقول: كما أن الملوك في الدنيا لا تستطيع الوصول إليهم إلا عن طريق الشفعاء والوجهاء والوزراء، فكذلك الوصول إلى الله يحتاج إلى الأولياء. هذا من أعظم الباطل على الإطلاق. لماذا؟ لأن ده اسمه قياس التسوية. جعلوا الخالق العظيم الذي ليس كمثله شيء كالمخلوق. انتبه يا مسكين، يروح عند الضريح يقول لك: بس ده شفيع، رجل صالح، يطوف في الضريح: يا سيدي فلان، يا سيدي، يا ستي فلانة، انتظر انتظر، ماذا تصنع؟ هذا شفيعنا عند ربنا، هم صالحون، هم أولياء، هم 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 هم، انتظر، مهلا بارك الله فيك، انتظر انتظر يا مسكين. ملوك الدنيا مخلوقون، لا علم لهم بأحوال الرعية، فيحتاجون الشفعاء ويحتاجون الوجهاء ويحتاجون الوزراء لعدم علمهم بحال الناس. هذه واحدة. ثانيا، ملوك الدنيا لضعفهم وسرعة غضبهم فيحتاجون من يلقي قلوبهم على بعض الرعية، لأن صفتهم الجهل والغضب، فيحتاجون من يلطف من المخلوقين. ملوك الدنيا لا يملكون إلا القليل، فيحتاجون هؤلاء الوزراء ليعاونوهم على إدارة الملك. بل ملوك الدنيا قد يخشون من بعض رؤوس المال فيقربونهم كوسطاء، بينما الجليل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو العليم، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هو الرحيم، هو الغني، خزائنه ملأ لا تنفد. أو ما سمعتم الحديث القدسي عند الإمام مسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عباد، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم ما ماذا يأخذ المخيط من البحر؟ العباد بأمواجه لا يأخذ إلا القطرات. يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا رب سلم سلم. سبحانك، غني قوي عزيز عليم رحيم قدير، فهل تسوونه بالمخلوقات؟ تقول لي ملوك الدنيا محتاجين للوزراء للشفعاء؟ الملك لا يحتاج لذلك. لذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عظمتم خلقه وما عظمتم الخالق. ذهبت إلى ميت قبر وانقطع عمله واستشفعت به، ومعلوم أن الشفاعة يوم العرض لا تكون إلا أن يأذن الملك. وفي المشفوع لابد أن يرضى عنه الملك. فلماذا تركتم الخالق الجليل الغني العظيم وذهبتم إلى المخلوقين بعد موتهم ورددتم ما ردده أهل الجاهلية من قبل؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي نحن نعلم أنهم ليسوا خالقين وليسوا رازقين، لا ينفعون لا يضرون، وأن الأمر لله، ولكننا اتخذناهم شفعاء. هذه نفس حجة الجاهلية الأولى. يا رب سلم يا رب سلم. أي عقول هذه التي لم تعظم الخالق؟ سئل العالم: هل تعرف أحدا مستجاب الدعوة؟ قال: لا، بل أعرف من يستجيب الدعوة، إنه الله. نعم، أنا أعرف من يستجيب الدعوة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سئل علي: كم المسافة بين الأرض والسماء؟ قال: دعوة مستجابة، هذه هي المسافة. مش محتاجين نقطع بها أميالا وتقول لي المسافة من الأرض للسماء مسيرة 500 عام. لا لا لا، المسافة دعوة مستجابة. يا رب، خلصت القضية. لذلك قال محذرا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لأن صرف العبادة لغير الله نوع من أنواع الكذب، والكذوب فقد نعمة الهداية. هو الذي اختار أن ينحرف وأن يعترض وأن يبتعد، ففقد معية الله الخاصة. لذلك ما هداه الله، لأنه لا يستحق العبادة عندما سوى بين المخلوق والخالق جل وعلا. إخوة الإيمان، ما أحوجنا للاهتمام بأعمال القلب؟ الإخلاص. والله يا إخوة، لا خلاص إلا بالإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين
خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد، فهذا ابن القيم رضي الله عنه يقول: إذا لم تخلص فلا تتعب. كلمات تكتب بماء العين، إذا لم تخلص فلا تتعب. تتعب نفسك ليه؟ عملك غير مقبول. وإن صليت واجتهدت وقمت ليلك. عجيب أمر هذا الذي يكتب على الفيسبوك: ما أجمل قيام الليل، صليت البارحة واستوقفتني بعض الآيات. يا مسكين، تخبر من؟ حتى في العمل اللي بينك وبين الله ولم يرك فيه المخلوقون، أبت نفسك إلا أن ترائي فيه، أن ترائي فيه. وآخر يكتب: أين المصلون في صلاة الفجر؟ خلاص عرفنا أنك صليت الفجر، علمنا. يا مسكين، يا مسكين، اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. السوشيال ميديا، وما أدراك ما السوشيال ميديا، سبيل للسمعة والرياء. الأخ اللي بيكتب على الفيسبوك، فين الجماعة المتابعين؟ وماذا تريد من المتابعين؟ ماذا تريد منهم؟ يريدوا مدحا وثناء وشكرا. حظ نفس، أنا عمال أكتب ومحدش بيعلق. وماذا تريد من التعليقات؟ أتكتب للبشر أم لرب البشر؟ هذا هو السؤال. سأل نفسك، سأل نفسك أيها الكاتب النحرير، صاحب القلم السيال، أمللت من الإخلاص؟ زهقت من الكتابة ومن تعليم الناس الخير، وتريد الثناء والمدح؟ من علامات الإخلاص حب الدعاء لا الثناء. المخلص لا يحب مدحا ولا يحب ثناء، لكن يحب دعوة من رجل صالح. إن كنت مخلصا ولم يتابعك أحدا على تلك الوسائل، فاعلم سيأتي اليوم الذي يظهر الله إخلاصك ويصل علمك للناس. فلا تتعجل ولا تتبع خطوات الشيطان. أمر آخر، وهذا ما يحزنني كثيرا، تراشق البعض بالأقوال عبر الصفحات. طب فلان زعلك، خلاص يا أخي عالج الأمر بينك وبينه. لا، إزاي؟ لازم أفضحه على الفيسبوك. حسبي الله ونعم الوكيل، وانت المقصود. يا مسكين، فين التربية؟ فين الإخلاص؟ لماذا تكتب هذا على تلك الصفحات؟ ما أنشأوها إلا لكشفنا وبيان زيف التزامنا واستخراج مكنون صدورنا، بل واستخراج الفضائح في بيوتنا. أين إخلاصك؟ يا سيدي زعلت مع فلان، اذهب لفلان، اذهب لفلان، مش عبر السوشيال ميديا. حتى الزوج، زوجته زعلت، انظر للصفحتين. صاحبنا بقى الولاية جات له: المرأة الصالحة صفتها كذا، والمرأة الطالحة. وهي الزوج الذي لا يؤدي. فضحنا بعضنا ونشرنا الغسيل على السوشيال ميديا. إذا اختلفت مع أخيك فضايح على السوشيال ميديا، نغلق كل الأبواب. وهذه صفة من صفات النفاق، والعياذ بالله، الفجور في الخصومة. يا قوم، اجعلوا تلك الصفحات منارة للهداية والعلم النافع، مش لتخليص الحقوق ولا الانتقام ولا السب
ولا اللحن ولا الدعاء على ذات، والدعاء على هذا ليست هذه شيمة المسلم. قلوبنا تتألم لحال بعض إخواننا على تلك الصفحات، تجد صفحات سوداء بالسب واللعن والشتم، وأخرى بالدعاء على فلان وعلى فلان، وأخرى زوجة بتتهم زوجها وزوج بيتهم يا جماعة يا جماعة أين الإخلاص؟ إذا لم تخلص فلا تتعب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهل السنة في العراق، فك أسيرهم وقو شوكتهم، ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم وعليك بمن بغى عليه، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشكك عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ دينك وانصر دينك ومن نصر دينك. اللهم عليك بكل عابث في معتقداتنا، عليك بكل عابث في سنة نبينا، عليك بكل عابث في قيمنا وأخلاقنا، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ردنا إلى القرآن مردا جميلا، إلى سنة نبينا مردا جميلا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.